الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس الثاني من كتاب المساقاة، باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، يعني لم يضمن إذا سقط فيه أحد، بينما لو حفر بئرا في طريق الناس يضمن. وكذلك من ربط دابته ثم قرب منها آخر ورفسته حتى مات لم يضمن. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمود قال أخبرني عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار، يعني هدر، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس. محمود هو ابن غيلان، وعبيد الله هو ابن موسى، من شيوخ البخاري، وربما أخرج عنه بواسطة. قاله الحافظ: معنى الحديث المعدن جبار، أي المكان الذي يستخرج منه الذهب أو الفضة أو الرصاص أو النحاس، إذا قدر أنه سقط حجرة على شخص فكسرته أو قتلته هدر، ليس بضامن صاحب المعدن. في بلاد تنزانيا وفي البلدان التي يستخرج منها بعض المجوهرات من الأرض يحفرون أنفاقا تحت الأرض حتى لا يصلون إلى تلك الأشياء إلا بالضوء في وسط النهار، في وضح النهار، وربما جاءت أمطار أو حصلت أمور يسقط المنجم على من فيه، ربما يكون بداخله 20 30 50 فيموتون. هل نقول بأن صاحب المنجم يلزمه الديات؟ لا، يلزمه هدر. وهكذا الذي يستخرج الذهب من عرض الجبل أو الفضة أو النحاس ربما تسقط عليه صخرة تقتله، فلا يقال بأن سيد ذلك المكان يضمن، لا يضمن. والبئر جبار، لكن بشرط أن تكون محفورة في غير الطريق، أما إذا حفرها في الطريق يلزمه الضمان. والعجماء جبار، لا سيما إذا كانت مربوطة وتعرض لها ذلك الرجل، أو كانت تمشي وفجأة تصرفت مثل هذه التصرفات هدر. وفي الركاز الخمس، الركاز صحيح أنه دفن الجاهلية، فالبترول لا يسمى ركازا، وهكذا ما يكون من مناجم الذهب والفضة ليست بركاز، الركاز دفن الجاهلية. قال: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. وبالسند المتصل حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذه اليمين تسمى يمين الغموس، يحلف في شيء وهو يعلم أنه فاجر، وقوله مسلم خرج مخرج الغالب، وإلا ولو كان المال للذمي والمستأمن لا يجوز لك أن تتعرضه بحال، وإن كان مال المحارب لا يجوز أن تسرقه، السرق حرام أو تخون الأمانة. هو عليها فاجر، أي في حال حلفه، لقي الله عليه غضبان، إثبات صفة الغضب لله عز وجل وإثبات الرؤية. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن مسعود، في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود. قال: فيمينه؟ قلت: يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له، يعني أنهم اختصموا في البئر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجرت في هذه الخصومة ما تجري في باب الدعاوى على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، قد جاءت مصرحة بها في بعض الروايات. ألك بينة؟ قال لا يا رسول الله. قال يمينه؟ قال يا رسول الله رجل فاجر. ونسأل الله أن يسلم، باب الأرض باب شديد، ومع ذلك تجد من يتجرأ عليها، ربما يأخذها اغتصابا أو سرقة أو يتوسع من باب التوسع، يقول أيش يضر متر أو نصف متر، بل يضر ولو كان شبر، يطوقه من سبع أراضين. قال باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. ابن السبيل له حقوق كثيرة ينبغي أن يعان حتى يصل إلى موطنه، إن قل ماله أو فني ماله يعطى من الزكاة أو حتى من غيرها من الصدقات، فقد وصى الله به. قال وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، انظر قد أخرجها صاحبها الصحيح، وشيخنا مقبل كان يقول لا تنزل عن الحسن. قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل، ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. الشاهد من الحديث قوله فمنعه ابن السبيل، والحديث سيأتي في مواطن. قوله ثلاثة لا يكلمه لا ينظر الله إليهم ليس على إطلاقه أو ليست على الحصر، فقد جاءت عدة أحاديث في هذا الأمر، وفيها أن الله عز وجل موصوف بصفة النظر فيرى بعينين حقيقيتين. ولهم عذاب أليم أي موجع: رجل كان له فضل ماء بالطريق، بل وامرأة، الحديث عام، من كان له فضل ماء فمنعه من ابن السبيل متوعد بهذا الوعيد، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا، وما أكثر هذا الصنف الآن، مع الرئيس إذا أعطاهم، ومع المعارضة إذا منعهم وأعطتهم المعارضة. فينبغي الإنسان أن تكون طاعته لولي الأمر في المعروف طاعة لله عز وجل، أن يحتسب ذلك، فإن منعه شيئا هو له أدوا الحق الذي عليكم وسروا الله الذي لكم. وينبغي أن يكون رضا العبد بما يؤتاه من خير لا يكون تعلقه بالدنيا، لا يرضى إلا بالدنيا وإلا سخطا. يقول أبو حمزة السكري محمد بن ميمون الحافظ الإمام الحجة محمد بن ميمون المروزي عالم مرو قال عباس دوري كان أبو حمزة من الثقات، وكان إذا مرض عنده من قد رحل إليه ينظر إلى ما يحتاج إليه من الكفاية فيأمر بالقيام به، ولم يكن يبيع السكر وإنما سمي السكري لحلاوة كلامه. وقال يحيى بن أكثم بلغني علي بن المبارك أنه سئل عن الاتباع فقال الاتباع ما كان عليه الحسين بن واقد وأبو حمزة. قال علي بن الحسين بن شقيق سئل عبد الله عن الأئمة الذين يقتدى بهم فذكر أبا بكر وعمر حتى انتهى إلى أبي حمزة، وأبو حمزة يومئذ حي. قال العباس بن أصحاب المروزي كان أبو حمزة مستجاب الدعوة. وقال أحمد بن عبد الله بن حكيم عن معاذ بن خالد سمعت أبا حمزة السكري يقول ما شبعت منذ 30 سنة إلا أن يكون لي ضيف. وروى إبراهيم الحربي عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أراد جار أبي حمزة السكري أن يبيع داره فقيل له بكم؟ قال ب2000 ثمن الدار وب2000 جوار أبي حمزة، فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إليه ب4000 وقال لا تبع دارك من السير. ثم ذكر رجل أقام سلعته بعد العصر، أي بايع من الرجال أو النساء، لكن الأصل أن هذه الأمور للرجال، فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا، وهو كاذب من أجل الاستكثار، فعند ذلك يتوعد بهذا الوعيد، والشاهد من الحديث ما تقدم. قال باب سكر الأنهار، يعني غلق الأنهار وسد الأنهار، حتى لا تجري إلى الغير، وهذا لا يكون على إطلاقه. فإذن مصر لها حق في مطالبة الحبشة بعدم إغلاق النيل، وهكذا العراق وسوريا لهم حق في مطالبة تركيا بعدم إغلاق الفرات، وإنما يأخذ حاجته ويترك الماء يسرح، لأن الناس يحتاجون إلى المياه. لكن سبحان الله ذو الفضل العظيم، يعني الحبشة جهزت ما يسمى بسد النهضة، وإذا بالفيضانات فوق السودان، إذا أراد الله يسقي يسقي. إنما هي ما حكات سياسية بين الدول، كل يضغط على الآخر، وإلا نحن عندنا أن الله ذو الفضل العظيم. هذه الأيام في السودان صارت المزارع مثل بعض الجزر، الماء من كل مكان. فيا رؤساء الدول عليكم أن تتوبوا إلى الله وابشروا من الله بالخير، والله لا إسرائيل تستطيع فيكم ولا تركيا إن لم يتب صاحبها، ولا الحبشة ولا غير ذلك. وإذا عصينا الله سلط علينا الحبشة. انظروا في الزمن الأول ذو نواس الحميري حرق النصارى، سلط عليه الله الحبشة، يا أبرهة الأشرم ومن إليه، وفعلوا باليمن ما لم يفعل. وفي آخر الزمن يأتي لك رجل من الحبشة بجيشه، ما يأتي وحده يتقفز، يأتي بجيشه يقلع الكعبة حجر حجر. والله ما صرف الله عن الكعبة أبرهة بجيشه العرام رم، وسلط عليها ذا السويقتين إلا بسبب معاصي المسلمين وبعد المسلمين عن الدين. فمساكين أهل السياسة، خوفهم من السياسة وفرحهم بالسياسة، بينما الرفعة سببها التمسك بالدين، والضعة سببها التفريط في الدين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعود إلى درسنا. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير بن العوام ابن صفية بنت عبد المطلب، وفي نفس الوقت ابن عم خديجة بنت خويلد، وفيه مخاصمة المفضول للفاضل، وأن الكل يطالب بما عليه أو يطالب بما له، والأمر يعود عند المخاصمة إلى القضاء. في رواية: قد شهد بدرا، أي أن المخاصم الأنصاري قد شهد بدرا في شراج الحرة. الشراج مجرى الماء كما في الحديث، فجعل يحول شرجة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، يعني طلب منها أن يكون الماء يمشي مباشرة. فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير مزرعتك، ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني ابدأ بنفسك فأنت أحق، والسقيا تمر من مزرعتك. وكم هي الخصومات بين الناس في هذا الشيء، في الأودية وفي البلدان يتخاصمون من أجل مجاري السيول، لا سيما البلدان التي زراعتها عثرية، أي معتمدة على هذا الماء. إذا لم يصل الماء إلى المزرعة لم يكن لهم كثير شيء، فعند ذلك يختصمون. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك، وهذه الكلمة ما كان ينبغي أن تخرج منه رضي الله عنه، ولذلك تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم منها، كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك. وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب، والتقدير لأن كان أو بأن كان، واستفهامه هنا على وجه الإنكار. ووقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق فقال: اعدل يا رسول الله وإن كان ابن عمتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فكان الأمر الأول عبارة عن صلح، النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهم صلحا على أن الزبير يسقي ثم يسرح الماء. فلما أبى الأنصاري هذا حكم بينهما حكما شرعيا بحيث يعطى كل ذي حق حقه على المشاحة، وهذا الأمر يمضى عليه في كثير من الأمور. ابدأ بالصلح، فإن رضوا بالصلح وإلا حكمت بينهم. ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال محمد بن عباس: قال أبو عبد الله: ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط. يعني الحديث فيه نوع اختلاف لكنه ثابت. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.